بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المبارك مع سيدي الشيخ العلامة محمد عوام حفظه الله تعالى بخير وعافية. سيدي، ذكرتم في نهاية الحلقة السابقة بأن هناك من ألف أيضا كتابا على نية تجريده فسماه صحيح صحيح البخاري، وأن بعضهم أيضا ربما ألف أو كتب في ذلك فقال صحيح الموطأ وضعيف الموطأ. هذه الفوضى وهذه الجرأة على كتب أهل العلم وهذه الآثار التي تنعكس على أجيالنا بطريقة سيئة، بدل أن ندعو إلى الله لنؤسس جيلا صالحا يحمل الرسالة، للأسف وجدنا أنفسنا في اشتباك داخلي. بدل أن تخرج الدعوة من بيئة إسلامية لنعرض محاسن الإسلام ولندعو الآخرين كي يدخلوا في دين الله أفواجا أفواجا، أصبح الكلام الداخلي بيننا منصبا على تصحيح المفاهيم العلمية التي كانت مستقرة شوش عليها للأسف في هذه الفترة، وبخاصة بوجود وسائل التواصل الاجتماعي المعاصرة على أنواعها واختلاف أصحابها.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان على سيدنا رسول الله، وبعد، فهذه مشكلة من المشاكل العلمية التي عمت وطمت في أيامنا هذه، إلى أن وصل الحد ببعض الكاتبين وأمانة لدين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أقول وليس القصد أشخاصهم بالانتقاد والانتقاص، لا معاذ الله، إنما أقول أمانة للعلم، إنهم تجرأوا على مقام يدل على أنهم لا يخافون الله فيه. إنسان ليس من أهل العلم أبدا يتدرع على أعظم كتاب في السنة النبوية عندنا وهو صحيح البخاري، فألف كتابا سماه صحيح صحيح البخاري، وهذه نتيجة وثمرة سبقت من غيره أن جزأ كتب السنة صحيح كذا وضعيف كذا صحيح كذا وضعيف كذا. ومن آثار ذلك أنه أخرج الكتاب عن قصد مؤلفه، مثلا الإمام المنذري قصد كتابه ليكون في الترغيب والترهيب، وأنه مشى على مذهب إجماع العلماء قبله وبعده، جواز العمل بالحديث الضعيف واستحبابه، فألف كتاب الترغيب والترهيب وأدرج فيه الضعاف. فلما ميز الصحيح عن الضعيف أخرج الكتاب عن قصد مؤلفه،
نعم،
بدافع الحفاظ على السنة النبوية، وهذا غير صحيح. أيضا الإمام البخاري رضي الله عنه ألف كتابا الأدب المفرد وأدخل فيه صحيح وغيره، فجاء وميزه، أيضا أخرج الكتاب عن قصد الإمام البخاري، فهذا تعالم على أئمتنا. أذكر مثالا عمليا، هذا الرجل عمل صحيح الترمذي وضعيف الترمذي، من جملة ما في السنن للترمذي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الجمع بين صلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الحضر،
نعم،
وهذا الحديث في أصله متفق عليه وذكره أيضا الإمام الترمذي، لكن الإمام الترمذي من مزاياه رضي الله عنه ما أقول انفرد بها، إنما انفرد بتشخيصها،
نعم،
والله موجودة في كتاب شيخه الإمام البخاري. الإمام الترمذي من مزايا كتابه التي شخصها في العمل،
نعم،
فأولا في تسمية الكتاب الجامع المختصر للسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل.
جميل.
وما عليه العمل في العنوان. ثم ضمن الكتاب لا تجد حديثا تقريبا إلا ويعقبه ببيان من عمل به من أهل العلم، إما أن اتفقوا عليه وإما أنهم طائفتين عمل به لا. بعضهم هكذا لا. وهكذا. النقطة الثالثة، انتهى من الكتاب وابتدأ بكتاب سماه كتاب العلل، أول كلمة فيه قال إن كل ما في هذا الكتاب من الأحاديث عمل به بعض أهل العلم إلا حديثين، حديث الجمع بين الصلاتين وحديث قتل شارب الخمر. فالمهم أن الإمام الترمذي من شعره من مهمته مع السنة بيان العمل. أرجع إلى المثال، مثال سيد ابن عباس روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين. الواقع أن الإمام مسلم روى هذا الحديث، ولكن للإمام مسلم دقة متناهية في كتابه هي حسن عرضه لروايات الحديث الواحد. فلما ذكر حديث ابن عباس في الجمع ساقه من روايات أخرى على أنه كان في غزوة تبوك، معناته كان في سفر.
نعم.
ثم رواه من حديث سيدنا معاذ بن جبل وأنه كان في غزوة تبوك. الإمام مالك افتتح به الباب ورواه من حديث أبي هريرة وأنه كان في غزوة تبوك. إذن ليس الأمر على ظاهره. أرجع أيضا إلى الإمام الترمذي، روى حديث ابن عباس، ولكن وكما قلت حديث ابن عباس متفق عليه.
نعم.
من حيث الصحة صحيح. أعقبه بحديث عن ابن عباس أيضا يقول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من جمع بين صلاتين بغير عذر فقد أتى بابا من الكبائر. لكن ما حال هذا الحديث؟ الإمام الترمذي نفسه رواه من طريق رجل لقبه حنش الصنعاني، حنش الصنعاني، وهذا الراوي الإمام الترمذي ضعفه كعادته في التليين والتضعيف بعبارة لطيفة، لكن هو عند العلماء بشكل عام متروك.
نعم.
يعني ضعيف جدا.
نعم.
ما بينه وبين الموضوع شيء، حديثه شبه الموضوع، قريب من الموضوع، ومع ذلك الإمام الترمذي رواه عقب حديث ابن عباس وأن العمل عليه. هذه نقطة مهمة جدا
ليستفاد من أن الحديث ولو كان ضعيفا.
أيوة.
أو ضعيف جدا، لكنه يريد أن ينبه أن العمل عليه.
أيوة.
نعم.
نعم. العمل عليه. لما جاء صاحب التمييز بين الصحيح والضعيف أخرج حديث هذا حنش صنعاني في الضعيف وترك حديث ابن عباس في الصحيح، فأفهم القارئ أن العمل على هذا وهذا غير معمول به.
نعم.
هذا مثال واحد بسيط يتبين لنا. الإمام البيهقي أيضا نفس الطريقة، الدارقطني كذلك أخرج الحديثين، أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم أيضا أخرج الحديثين. فليس الضعيف دائما مهدرا.
نعم.
لكن الأمر يحتاج إلى تعقل. حديث حنش الصنعاني هذا كل الأحاديث الأخرى تؤيده، أحاديث نزول سيدنا جبريل. نعم. عليه الصلاة والسلام وتعليم المواقيت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا صحيح جدا.
نعم.
الأحاديث الأخرى الكثيرة في النهي عن تأخير للصلاة عن وقتها كذلك كثير، فكل الأحاديث في مضمونها تؤيد حديث حنش الصنعاني وأن العمل عليه وأن ذاك ليس العمل عليه، لأن الروايات أخرى تدل على أنه كان في غزوة تبوك. فهذا التمييز أفهم القارئ الأمر على خلاف حقيقته، والمؤلف نفسه ينص عليه. يعني أنا ضعفه ما سكت عنه،
لكن مع ذلك أورده.
نعم.
لحاجة في نفسه حتى لا يظن الناس أن العمل على حديث. نعم. ابن. نعم. عباس رضي الله تعالى عنهما، ولكن العمل على هذا الحديث ولو كانت حالته كما ذكر، ولكن هناك الشواهد الأساسية.
نعم.
وأيضا دعمه بأن العمل عليه.
نعم.
وهذا قد يجر بعد ذلك إلى مفهوم أن العمل في الأحاديث ربما بعضها قد يصح والعمل على خلافها
طبعاً.
هذا أيضا من باب ترجيح أو من باب التعارض،
وهذا أمر آخر يطول شرحه ولا بد من شرحه ولو باختصار.
نعم،
أن الأئمة رضي الله عنهم دائما لا يكتفون بصحة الحديث،
نعم،
بل ينظرون إلى العمل به.
نعم،
وأول رجل فيهم هو أمير المؤمنين وصدر الصحابة وفقيههم رضي الله عنهم جميعا سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه، خطب على المنبر قال: أحرج بالله على رجل روى حديثا العمل على خلافه.
الله الله الله،
كأنه يقول لا يجوز العمل، لا يجوز رواية حديث العمل على خلافه، لا يجوز.
نعم، نعم،
لم يعمل بأحد لا يجوز العمل به.
نعم،
فليست الصحة وحدها كل شيء، إنما هناك أئمتنا من الصحابة رضي الله فمن بعدهم من التابعين فالأئمة المشاهدين فالعلماء المتأخرين كلهم يلاحظون ضرورة العمل بالحديث بصحته،
حتى كما ذكرتم سيدي بأن الحديث وإن كان ضعيفا يستفاد منه أحيانا إما في الترجيح أو في التعليل، كما تعلمون بول النبي عليه الصلاة والسلام قائما وأن ذلك أتى من حديث لوجع في بطن ركبته صلوات ربي وسلاماته عليه. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف وإياكم بعد هذا اللقاء الشيق مؤقتا، ثم نعود بعد ذلك بمشيئة الله تعالى لنواصل هذا الحوار العلمي الهادف الماتع، فابقوا معنا جزاكم الله خيرا. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المبارك، ونواصل حوارنا مع سيدي الشيخ العلامة حفظه الله تعالى. أقول سيدي، من جملة ما يتعلق في الأصول أو القواعد التي ترتب عليها بعد ذلك خلاف في الاستنباط والاجتهاد، رواية الحديث بالمعنى أو باللفظ أو ما يعرف بإثبات لفظ الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل قاله بلفظه بحرفه أم روي إلينا بالمعنى، من يجيز ومن لا يجيز وما يترتب على ذلك.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، هذا الأمر من المهمات جدا للاستدلال بالحديث، أن نتثبت من هذه اللفظة النبوية وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها هكذا بهذا الضبط بهذا الحرف. هذا أمر مشكل وله محاذيره، والدخول فيه بالتفصيل أمر متعين ولكن له مجاله ووقته. عنوان هذه المسألة الرواية بالمعنى.
نعم،
لو راجعنا كتب المصطلح أصول الحديث وكتب أصول الفقه لرأينا أن علماءنا اهتموا بهذه المسألة كثيرا، ومن حيث الجملة مذهبان أساسيان: تجوز رواية بالمعنى ولا تجوز، ونسبوا الجواز إلى الجمهور، جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على جواز رواية الحديث بالمعنى، وبعضهم قال لا يجوز، لكن هذا كلام عام يحتاج إلى تثبت وتتبع. وبيان ذلك: أولاً شروط الرواية بالمعنى، ثم هل صحيح أن الجواز هو مذهب الجمهور وعدم الجواز مذهب البعض؟
البعض قد كما يذكرون الإمام أبي حنيفة رحمه
نعم
الله تعالى.
نعم، أولا شروط الجواز أن يكون هذا الراوي بالمعنى ملماً متمكناً باللغة العربية.
نعم.
وليس المراد اللغة العربية النحو والصرف، إنما المراد مدلول اللفظة الواحدة، الكلمة الواحدة.
جميل.
مدلولها بدقة ماذا يترتب عليه؟ مثال، عندنا كلمتين نستعملهما بدل بعضهم البعض وبكل سهولة ولا نفرق، نقول جاء وأتى، هل هناك فرق بينهما؟ نعم. أتى على تمهل كما يمشي العظماء والكبار، أما جاء فقد يكون مجيئه بتمهل وقد يكون باستعجال.
نعم. قعد وجلس.
قعد وجلس. نعم. قعد إن كان قائما، أما جلس إن كان مضطجعا.
نعم.
وهكذا فوارق،
كما يقولون قبضة وقبضة.
أيوة أيضا.
نعم. كثير من طلاب العلم يقرؤون كانت لحيته عليه الصلاة والسلام قبضة، وهي قبضة.
نعم. واللغة العربية أمرها أصعب من هذا بكثير.
نعم.
لكن بالنسبة للرواية بالمعنى، هل هذا الراوي الذي أجاز لنفسه التصرف في اللفظ النبوي ليرويه بمعناه، هل هو متمكن في اللغة العربية ومدلولاته، وأن هذه الكلمة لا ترتب عليها خلاف فقهي إذا رويناها بهذا اللفظ؟ هذا أمر شاق
ويستلزم التمكن في اللغة
وفي الفقه.
وفي الفقه.
نعم. هذا أمر ضروري جدا أن يكون عالما بمدلولات الألفاظ. ثم هناك شرط لمن أجاز الرواية بالمعنى، وهو أنه إذا كان يقرأ من كتاب فلا يجوز له أن يتصرف بحرف واحد.
جميل.
إذن ضاقت دائرة الخلاف، ضاقت دائرة الرواية بالمعنى. وأكثر من هذا، الرواية بالمعنى إلى أي حد نتصورها؟ أنا أقدر أو أكاد أجزم أن كثير من القراء أو السامعين لما يسمعون ويقرؤون جواز الرواية بالمعنى يظنون التصرف كما شاء. لا لا لا، أبدا.
حتى بعض طلاب العلم يعتقدون ذلك.
أبدا أبدا، معاذ الله. وأنا أضرب على ذلك مثالا، سفيان بن عيينة يروي عن عمرو بن دينار، ذكروه في من يجيز الرواية بالمعنى، وعمر بن دينار ذكروه في من يجيز الرواية بالمعنى، ومع ذلك أضرب هذا المثل يكون موضحا.
نعم.
سفيان بن عيينة يقول نا عمر بن دينار، فقال قل حدثنا، ليش تقول حرفين ما تقول خمسة، قل حدثنا، قال ما سمعت إلا هذين الحرفين.
سبحان الله.
فلا أقول الكلمة بتمامها. سمع شيخه عمر بن دينار
يقولنا
ما سمع الكلمة بتمامها، فهل نتصور من سفيان أو من شيخ عمر أن يتصرفا بالكلام حيث كما يشاءون، أو كما تأتي معهم القريحة، أو كما يسبق اللسان؟ معاذ الله. إنما هم ينضبطون قدر المستطاع. وورد وصح عن عدد من الصحابة، لا أقول كثير، صح عن بعضهم، أنس وأبي مسعود رضي الله عنهم، هذا الذي يحضرني الآن، أنه كان يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول أو كما قال، يتحرى ويقول أو كما قال. وهؤلاء الذين يجوزون بالمعنى يتحرون، وإذا ضاق عليهم الأمر يؤدون اللفظ النبوي بأقرب لفظ إليه من ألفاظهم،
مع الشرطين،
مع شرط اللغة العربية والفقاهة. نعم. هذا لا بد منه.
نعم.
هذا أيضا أمر يضيق دائرة الرواية بالمعنى والخلاف. أمر آخر، قلت إن العلماء لم يذكرون الخلاف، لما يذكرون الخلاف بين المذهبين يقولون الجمهور وبعضهم. أنا تتبعت هذا فرأيت أن العدد تقريبا متكافئ، يعني ذكر مثلا عن 20 رجل يجيزون الرواية بالمعنى، وتتبعت من لم يجز الرواية بالمعنى أيضا نحو 20. فالعدد متكافئ متقارب، لا نستطيع أن نقول جمهور وغير جمهور، جمهور وبعض، لا، الجمهور لا، بعضهم وبعضهم. نقطة أخرى في تضييق دائرة الرواية بالمعنى والخلاف والإشكال هي أن هذا الراوي الذي فرضنا زيد من الناس أو سفيان بن عيينة أو عمرو بن دينار، زيد من الرواة، فرضنا أنه جزرة بالمعنى، هل نتصور أنه يتصرف في كل حديث حديث؟ يعني إذا روى لنا 100 حديث، هل معنى ذلك أنه رواها كل بالمعنى وتصرف فيها؟
الأصل لا
قطعا، إنما إذا ضاقت عليه العبارة يتصرف فيها. هذا أمر. أمر أخير أخير، الرواية بالمعنى مشكلة، ولذلك أنا أطلت النفس فيها قليلا. أمر أخير أخير، هناك شيء عند أئمة الحديث والفقه يسمونه الاعتبار، أو يسمونه أحاديث الباب.
نعم.
هذا الحديث، ولنفرض حديث الذي ذكرته في حلقة سابقة عن الإمام شعبة بن حجاج، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن التزعفر فرواه نهى عن التزعفر.
نعم.
أضرب هذا المثال، هذا المثال تصرف فيه شعبة فوهم وأخطأ رضي الله عنه وأرضاه، لكن العلماء يكشفونه. كيف؟ لما يجمعون الرواية إلى بعضها
يتبين.
هذه طريقة الاعتبار، الحديث الواحد نجمع ألفاظه بأسانيده كلها وألفاظه كلها، ثم ننظر أحاديث المسألة بشكل عام، مثلا هذا الأمر مكروه، هذا الأمر مسنون، التزعفر أو غيره، نجمع أحاديث المسألة كلها فنخرج بنتيجة، ويتبين لنا نتيجة الاعتبار أن هذا وهم وهذا صواب. فطريقة الاعتبار التي يقوم بها
توضح
الأئمة المحدثون والأئمة الفقهاء هي سياج الشريعة كلها.
نعم.
بعض الناس يتخذ الرواية بالمعنى تكأة على الاتهام للشريعة، وأنه دخل على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام فلان وفلان من الناس، وأن الشريعة ليست سليمة والسنة ليست ناصعة صافية. لا، الطريقة التي يقوم بها الأئمة الفقهاء والمحدثون هي سياج الشريعة، ما فاتهم لا حديث راوي عادي من الرواة، ولا حديث كبير من الرواة، ولا حديث إمام من الرواة، ولا حديث صحابي، حتى أحاديث الصحابة ينخلونها ويغربلونها بطريقة الموازنة والاعتبار.
رضي الله عنه. إذن يمكن أن نخلص إلى أن الرواية بالمعنى ليس متفقا عليها، وأن القول بأن الجمهور أجازوا الرواية بالمعنى وأن بعضهم لم يجز ذلك غير دقيق، وإنما بعضهم وبعضهم تقريبا متساوين في هذا الجانب. والأمر الآخر أنهم كانوا يروون بالمعنى إذا اضطروا إلى ذلك، وهم يجمعون الشرطين الأساسيين أنهم علماء باللغة العربية وأنهم فقهاء، وهذا طبعا لا يدخل في دائرة من بدل لفظا وغير كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه دعا عليه الصلاة والسلام لمن سمع مقالته فأداها أو فرواها كما سمعها وبعدما وعاها. وأيضا لا تكون من باب يعني التناقض في الشريعة الإسلامية، وإنما هي بحاجة إلى متخصص ليجمع كما ذكرتم هذه الروايات على سبيل الاعتبار، ليعرف هذه الكلمة رويت بالمعنى وليست كل الأحاديث قد رويت بالمعنى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ضبط هذه المسائل وأن ينتفع بها الجميع. أيها الإخوة والأخوات، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وإلى ملتقى آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.